真的很难听。我们这个欧巴是怎么好的？人呢，他真的不住他的根。我们有的人不能理解了，明年我们说的要毕业了，小弟。أن الأدلة الدالة على وجود أداء الدين ليست مطلقة حتى نقول بجواز أم الولد في دين رقبتها وفي دين مولاها في حال حياتها بل هذه الأدلة مقيدة بالقدرة العقلية وبالقدرة الشرعية، وأنتم تعلمون الفرق بين القدرة العقلية وبين القدرة الشرعية. القدرة العقلية حسب الفرق أن المكلف عاقل، المولى عاجز عن اداء الدين، وتفكير العاجز عقلا ممتنع، والممتنع عقلا كالممتنع شرعا، هذا اما فاذا لم يتمكن ولم يكن المكلف قادرا عقلا على أداء دينه لم يجب عليه أداء الدين. هذا بل حتى لو كانت له قدرة عقلية على أداء دينه ولم يكن له قدرة شرعية على أداء دينه فإنه لا يجب عليه أداء الدين. كيف لم يكن له قدرة شرعية؟ مثلا لو كان عنده مال لكنه مال موقوف، ينطق انه قادر ليس بعاجز عقلا، هو يمتلك المال، لكن بما ان هذا المال موقوف شرعا فهو ممتع مبتدعهم شرعا عن اداء الدين وعن التصرف بهذا المال الموقوف. ولهذا نقول ماذا؟ نقول لا يجب عليه اداء الدين اذا كان ممنوع شرعا من التصرف في هذا الدين. ثم نقول ان قاعده المنع عن بيع ام الولد هذه القاعده مستفاده من اين؟ ذكرنا ان هذه القاعده مستفاده من ان للامه حقا بالاستيلاء، وحقها الناشئ من الاستيلاء هو تشبثها بالحريه، فبمجرد الاستيلاء يكون لها حق. هذا الحق مانع شرعي عن بيعها، يعني يمنع المولى عن بيعها، مانع شرعي. فبناء على هذا حقها مقدم على حق مولاه، حق المولى يعني حقه في اداء الدين. ففي المقام ان قاعده المنع عن بيع هذه الامه مقدمه على قاعده حق اداء دين مولاها في زمن رقبتها مقدمه. فأين التعارض؟ إذا لا تعارض بين قاعدة حق المولى وبين حق الأمر. متى يصار إلى التعارض؟ يصار إلى التعارض إذا كانت دليلان متساويين من جميع الجهات. إذا لم يكن لأحدهما مرجع في تعارض الأدلة في باب الكراهية، إذا لم يكن هناك مرجح، نعم، حينئذ يتساقط الدليل. لكن الأهم هنا هو تقديم حق الأمن، حق المنع، يعني قاعدة المنع فتقدم. فلذلك لا يصار الى التعارض، ما في تعارض حتى نقول بتساقط الحقين ويرجع الى الاستصحاب، ونقول ببقاء سلطنه المال. ومن هنا يقول المسلم قد تجرب في هذا الباب في هذا المقام الاولى بالانتصار لمذهب المشهور هو رجحان اطلاق روايه عمر بن يزيد على اطلاق روايه محمد بن معاذ. مذهب المشهور ما مذهب المشهور هو القول بجواز بيع ام الولد بصورة حياة مولاه، هذا هو المشهور. لكن ما هو الوجه في الترجيح؟ في ترجيح إطلاق رواية عمر بن يزيد على رواية محمد بن معاذ. الوجه الرجحان هو ملاحظة قول الإمام عليه السلام في رواية محمد بن معاذ، الإمام عليه السلام قال: فتمكث عنده ما شاء الله، لم تجد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها. نقول قوله تمكث، هذا قوله تمكث قرينة، لكن قرينة على ماذا؟ قرينة على ظهور الرواية في عدم كون البيع في ثمن رقبتها، هذا قليل. لماذا؟ لأن طول المد تنقذ ما شاء الله عن مدة طويلة، تنقذ ما شاء الله قضاء المد طول المد ينافي عدم أداء الثمن المرأة، وبقاء هذا الثمن في ذمة الموتى. وكذلك قول الإمام عليه السلام فيبدو له، البداية هو فرق الظهور، يعني البداية في البيع ظاهر في كون الداعي للبيع هو الندم وليس الاضطراب، ندم على اضطرابها، فالداعي الى البيع لا انه مضطر الى بيعها، بل انه ندم لانه اشتراها لاجل ماذا؟ اشتراها حتى تجد، لكن هذا بناء على هذا نقول ان الوالد عمر بن يزيد نص في كون البيع في ثمن رقبتها، فنحمل رواية محمد بن مالك على ما هي ظاهرة فيه وهو البيع، لكن لا لأجل ثمن الرقبة لأنه ليس مضطرا إلى البيع، فتحمل على ما هي ظاهرة فيه. وأما رواية عمر بن يزيد، رواية عمر بن يزيد تحمل على ما تحمل على البيع في ثمن رقبتها من دون أن يكون لها معارض. وعلى هذا فنمنع ظهور رواية عمر بن يزيد في جواز البيع فيما بعد الموت، ونقول أن هذه الرواية تدل على جواز البيع حال الحياة، ونرجح دلالتها على دلالة رواية محمد بن مالك، لا سيما مع ملاحظة اعتبار رواية عمر بن يزيد الصحيحة بالشهرة، الشهرة المحققة، الشهرة ماذا تقول؟ الشهرة دالة على الجواز حال الحياة، فلولا الشهرة والاعتبار الصحيح بالشهرة لكانت هذه المسألة والحكم في هذه المسألة محل الشهرة. ثم بعد هذا يتعرف الشيخ الأعظم لبيان مسألة. إلى هنا تم البحث حول جواز البيع على رأي مشهور، فبناء على القول المشهور وهو أنه يجوز للمولى أن يبيع أمته المستوردة في دين رقبتها وفي ثمن رقبتها، يأتي السؤال هل يعتبر في جواز البيع عدم وجود شيء؟ هذا من أين نقول عدم وجود شيء؟ لأنه لم يبقى عنده شيء من هنا. هل يعتبر في جواز البيع عدم وجود شيء يؤدي به المولى دينه حتى وإن كان الشيء من المستثنيات من مستثنيات الدين؟ كيف المستثنيات الدين؟ يعني ربما يكون للمولى بعض الآلات، ربما يكون له بعض الأملاك، لكن الدين تعلق بثمن رقبة هذه الأملاك، فمع وجود هذه المستثنيات هل يصدق على ان المولى لا يملك شيء؟ او انه اذا ملك شيء نقول لا يجوز للمولى البيع؟ هنا قولان. القول الاول يعتبر في جواز البيع ان لا يكون للمولى شيء لا من المستثنيات ولا من غير المستثنيات، لا من مستثنيات الدين ولا من غيرها. هذا القول يقول الشيخ الاعظم هو ظاهر اطلاق اكثر الفقهاء. القول الثاني لا يعتبر وجود مستثنيات الدين، يعني يجوز للمولى ان يبيع الامن المستولد حتى لو كان عنده شيء من مستثنيات الدين. هذا القول هو الذي قواه الشيخ الأعظم قدس الشرع. أما الوجه في هذا ما هو الوجه؟ الوجه أن الحكم بجواز بيع الأمن المستولدة لأجل دين رقبتها مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها. المانع عن بيع هذه الأمراض هو الاستيلاد. قل صدق لي الاستيلاد ينشئ لها حق حقا في التشخص الطبيعي، فاستيلادها مانع عن بيعها. وحسب الفرق انه اذا لم يكن لمولاها شيء يؤدي به ثمن رقبتها ارتفع ذلك المانع عن البيع، يرتفع المانع عن جواز البيع، فيجوز بيعها لأن الأمل في حال رفع المانع عن بيعها تكون ملكا طلقا للمالك كسائر أملاكه التي يجب عليه أن يبيعها من دون أن يجب عليه بيع باقي المستثمرات. فالمستفاد من دليل المستثنيات أن الشارع المقدس لم يعتبر المستثنيات مالا يؤدى به الدين، فمع وجود هذه المستثنيات وكونها لدى اعتبار الشارع غير مال وليست بمال فيصدق على المولى انه لا مال له، ويشمله قوله عليه السلام ولم يدع من المال ما يؤدي عنه. واذا كان هكذا جاءت له ان يبيع ام الولد في دين رقبتها ويكون دين رقبتها او ثمن رقبتها كسائر الاملاك كسائر الاموال كسائر الديون التي تجوز للمولى بيع ماله من اجل ادائها. غايه هذا الامر انه يفرق بين بيع ام الولد وكونها مالا وبين سائر الأموال. فبيع أم الولد إنما يكون في تساقي دين رقبتها فقط في ثمنها، أما بيع سائر الأموال يكون في كل دين. ووجود المستثنيات، مستثنيات الدين لا يضر بجواز بيع أم الولد. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ العظم في هذا المقام. وينتفع أفضل معارضة، ينتفع هذا الآن جوابه عن التوقف الذي يقود بالتعارض بين حق الأمة المستولدة وبين حق مولاها في أداء الدين. يندفع هذا التوهم، يندفع حق المعارضة بين الحقين بأن أدلة وجوب أداء الدين مقيدة بالقدرة العقلية. يعني هذه الأدلة الدالة على أنه يجب الوفاء بالدين ويجب أداء الدين ليست مطلقة حتى نقول بجواز بيع أم الولد، لا، هي مقيدة، مقيدة بالقدرة العقلية وحسب الفرض أن المكلف لم يكن عنده شيء فهو عاجز. العادل معناه لا تكليف عليه، فلا يجب عليه أداء الدين، فمقيدة بالقدرة العقلية والشرعية، أيضا مقيدة بالقدرة الشرعية. فحتى لو قلنا أنه قادر شرعا على أداء، قادر عقلا على أداء الدين لكنه ممنوع شرعا، فلا يجب عليه أداء الدين. نعم. والشرعي وقاعدة المنع، قاعدة المنع المنع عن بيع الأب، هذه القاعدة من أين مستفادة؟ القاعدة مستفادة من الاستيلاد، بمجرد الاستيلاد يكون لها حق في التشبث بقوله، هذا هو الحق. وقاعدة المنع، المنع عن البيع ينفي القدرة الشرعية. لماذا؟ لأن الشارع المقدس ينظر أن هذه الأمس المفروض أنها لا تباع لأنها في معرض الانعتاق، وفي معرض الانعتاق معناها لما تستولد يكون لها حق، فهذا الحق مانع شرعي لمولاها عن بيعها. ينفي القدرة الشرعية كما في المضمون، كما في المضمون هناك المضمون الشيء إذا رهنت هذا المال عند شخص وكان عليك دين، هل يجوز لك أن تتصرف بالمال المضمون لأداء الدين؟ لا يجوز لك، لماذا؟ لأنك ممنوع شرعا. وكذلك الوقت إذا كنت مديونا وكان عندك مال لكن هذا المال موقوف، هل تتمكن من استعماله؟ ليس، لأنك ممنوع شرعا، مع أنه ماذا يجب عليك؟ أنك متمكن من عقلك، قادر من عقلك. وقاعدة المنع ينفي القدرة الشرعية كما في المرهون والموقوف. فالأولى في الانتقال مذهب المشهور، مذهب المشهور ما هو؟ مذهب المشهور أن المشهور ذهبوا إلى جواز بيع الأمل، يحق للمولى أن يبيع أمته في فتاة في دين رقبتها في حياته، في حياة المولى. أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد. إطلاق رواية عمر بن يزيد دال على ماذا؟ دال على جواز البيع في ثمن رقبتها. نعم، على إطلاق رواية ابن مالك. رواية محمد بن مالك دالة على جواز البيع لكن ماذا؟ لا في أداء الدين. وذلك من خلال ملاحظة القرينة. ملاحظة القرينة أي قرينة؟ القرينة من قوله تنقل ومن قوله يذكر. نعم. رواية عبد بن يزيد على إطلاق رواية ابن مالك الظاهر في عدم كون بيعها ظاهر الظاهر من رواية محمد ابن مالك ما هو البيع جواز البيع لكن البيع ليس في ثمن رقبته في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها بيع الأمة في ثمن رقبتها كما يشهد به قوله عليه السلام. إذن هذا الكريم الكريم من هنا فتنفق عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدها ملكها ثم يبدو له في بيعها. الكريم من هي؟ الكريم هي قوله تنفق عنده طول المكر ينافي عدم أداء ثمنها ورقاء الثمن في ذمة مولاها. هذا الله. وكذلك قوله يبدو له البداء غامر في كون الداعي الى البيع ليس الاضطراع لا وانما هو الندم على شرائها. هذا هو الداعي يجوز بيعها حسب روايه محمد بن مالك فيحمل ماذا هنا نكلم نرجح اطلاق روايه الصحيح لأنه هذا صحيح عمر بن يزيد روايته صحيحة ورواية محمد بن مالك طبعا مع الغض عما ذكرناه غض النظر عما ذكرناه ثالثا على محمد بن مالك أن محمد بن مالك رجل ضعيف حسب ما ذكرناه ثالثا إذا تذكرون يعني مع أن ظاهر البداء هذه ماذا؟ ظاهر البداء وين؟ ظاهر البداء في نفس الرواية غير دونه رواية محمد بن مالك مع أن ظاهر البداء في البيع قال الإمام يبدو له هذا ظاهر بعيد ظاهر في أنه قد تذكر لا أنه باع هذا الإقتراء أما الصحيح ماذا؟ الصحيح لأنه لم يكن للمولى البيع فلذلك يبيع الأمر فرقا بينهما. نعم في البيع يناسب اضطراب إليه إلى البيع بأي ثمنها وإذن معنى المناط في جواز البيع والعذر في جواز البيع والاضطراب لا لن ندم فلذلك يحمد يرجع إطلاق رواية عمر بن يزيد على رواية محمد بن مالك وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية يعني رواية عمر بن يزيد فيما بعد الموت لا إشكال في رجحان دلالتها في رجحان دلالة رواية عمر بن يزيد على دلالة رواية ابن مالك على المال كما يظهر في التأمل. نعم التأمل من أين؟ التأمل من خلال ملاحظة قول الإمام عليه السلام وعفوا من خلال ملاحظة سياق رواية عمر بن يزيد. نعم مضاف إلى اعتبار هذه الرواية الصحيحة وهي رواية عمر بن يزيد بالشهرة المحققة. الشهرة المحققة بأي شيء؟ الشهرة قلت الشهرة هو القول بجواز البيع حقيقة الموت المذكور دائما. والمسألة محل إشكال يعني في المحل المسألة لولا الشهرة لولا اعتبار الصحيحة للشهرة محل إشكال لكن أنتم أكثر من مرة نحن ذكرنا أن الشهرة بما هي شهرة الصالحة للجر وهو العظيم يعني الشيخ هو يفوتها فالرسائل فراغ الرسول هو يفوت يعني من الجوارة من هذه الجوارة ليس جابرا ولا كافرا كيف يفوت بحجية الجوارة نعم والمسألة محل إشكال لعله لهذا قال المسألة محل إشكال نحن هكذا قولنا كلامه وقلنا لولا اعتبار الرواية بالشهرة كانت المسألة محل إشكال نعم ثم علم الحكم من الجواب بناء على القول بأنه يجوز للمولى أن يبيع سمته المستوردة في أداء دين رقبتها أو ثمن رقبتها فيما إذا لم يجد المولى ما يؤدي به الدين فهل يعتبر فيه هل يعتبر في الجواز في جواز البيع عدم ما يأتي به الدين بأن لا يوجد عند المولى ما يأتي به دينه ولو من المستثنيات حتى لو كان هذا الشيء من مستثنيات الدين عنده أشياء لكن لم يتعلق بها الدين كما هو ظاهر أسواق كثير معناه أنه يعتبر في جواز البيع أن لا يكون للمولى شيء يعني مطلقا سواء كان من مستثنيات الدين أو لم يكن من مستثنيات الدين هذا القول الأول متى يجوز للمولى أن يبيع يجوز للمولى فيما إذا لم يكن عنده شيء سواء كان من مستثنيات الدين أو غير مستثنيات الدين هنا يجوز هذا القول الأول أطلاق أو مما عداها مما عدا مستثنيات الدين معنى إذا كان عنده شيء من مستثنيات ولم يكن عنده غير هذه المستثنيات جاز له أن يبيع العمل لماذا؟ لأن المستثنيات لا تباع في الدين كيف لا تباع يعني سواء وجدت المستثنيات أو لم توجد المستثنيات فإنها غير خارجية لماذا؟ لأن الشارع المقدس لم يعتبر المستثنيات من المال من المال يعني من مال الدين فلذلك لا يجوز له أن يجوز له أن يبيع حتى مع وجود المستثنيات بل لا يظهر كما عن جماعة الأقوام والكامي الأقوام والكامي معناه أنه يجوز للمولى أن يبيع أمته حتى مع وجود المستثمر حتى مع وجوده بل لا يبعد أن يكون ذلك لا يبعد أن يكون ذلك يعني عدم وجود ما عدم المستثمرات مراد من أطلق ومراد من أطلق وقال بجواز يعني أطلق جواز البيع حتى وإن لم يكن عنده شيء لأن الحكم بالجواز في هذه الصورة أصلنا الحكم بجواز بيع الأمة في صورة بيعها لأجل فكاك دين رقبتها أو أداء دين رقبتها في النص والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها ارتفاع المانع ما هو المانع عن بيعها المانع عن بيعها ما هو هو أن لها حقا بمجرد الاستيلاء هذا المانع يرتفع لأنه لم يكن للمولى شيء يؤدي به دينه نعم النص والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاء فالاستيلاء هو المانع عن البيع نعم فتكون بناء على هذا إما إذا ارتفع المانع عن جواز بيعها تكون هذه الأمال من كم خلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ المالك ويجب على المالك بيعها من دون بيع المستثنيات يعني من دون أن نقول أنه يجب على المالك أن يبيع المستثنيات لا كسائر الأمر نعم لأنه إذا لم يعتبر وجود المستثمر معناه أن الدليل من قبل الشارع يدل على أن المستثمرات ليس احتمال، فالدليل الشارع لا، الشرعي لم يعتبر، يعني الشارع المقدس لم يعتبر المستثمرات من المال، فيصدق عليه ماذا؟ يصدق على المولى أنه لا يوجد عنده شيء، لا يوجد عنده شيء. يكمله قول الإمام ولم يدع من المال ما يؤدي، ما يؤدي عنه، فإذا هنا يصدق عليه هذا القول فيجوز له أخيانه. فحاصل السؤال في رواية، يعني سؤال الثالث في رواية عمر بن يزيد أنه هل تباع أم الولد في الدين على حسب سائر الأموال، على حسب يعني مثل سائر الأموال التي تباع فيه الأموال التي تباع فيه يعني في الدين، حكمنا حكم سائر الأموال. نعم، وأما مستثنيات الدين لا تباع في الدين، فقط تباعهم بالولد. وحاصل الجواب تقرير ذلك، تقرير جواز البيع، أنه يجوز البيع في خصوص ثمن الرقبة، فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أم الولد كفائدة، غاية ما هنالك فرق بين بيع أم الولد وبين بيع سائر الأموال. الفرق أن بيع أم الولد إنما يكون في فتاة دين رقبتها فقط، أما بيع سائر الأموال يكون في كل دين، هذا الفرق بينهما. نعم، بالنسبة إلى أم الولد كسائر الديون، بالنسبة إلى سائر الأموال. ومما ذكرنا أنه طيب بناء على هذا أنه مع وجود المستثنيات فإن وجود المستثنيات لا يمنع عن جواز البيع ولا يضر بجواز بيع المستوردة. تأتي هنا أنه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليه كمال، المولى عنده لكنه يحتاج إلى هذه الأمل، يحتاج إلى هذه الأمل لأي شيء، قد يحتاج إليها للخدمة، فهل تباع في ثمن رقبتها؟ يعني نحن فرضنا من الأول أن هذه الأمل يشتريها المولى نسيئة، يشتريها نسيئة، فترك له ولد، ثم بعد ذلك لم يحل وقت أداء الدين، أداء الثمن، ولا يوجد عنده شيء إلا يعني، فهل يبيعها؟ هذا كل كلام صح. نعم، أنه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليه المولى، يحتاج المولى لخدمتها، فهل تباع؟ فلا تباع في ثمن رقبتها. لماذا؟ لأن نعم تباع متى؟ تباع بعد الموت، إيه؟ نعم هذا تباع، أما في حال الحياة لا تباع لأنه يحتاج إلى الخدمة، فهي تبقى، يبقى الدين في ذمته، لا تباع هذه الأمة، لأن قال الأمر في حال احتياج المولى، احتياج المولى لمن؟ احتياج المولى إلى هذه الأمة، كونها كون هذه الأمة وهي أم الولد بالنسبة إلى الثمن وهو ثمن رقبتها كجارية أخرى يحتاج إليها، يعني يحتاج المولى إلى هذه، فكما أنه لا تباع الجارية فيما إذا احتاجها المولى، كذلك لا تباع أم الولد فيما إذا احتاج إليها المولى، لا تباع في ثمن رقبتها. وما ذكرنا إن شاء الله تحياتي والحمد لله.